الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى حديثنا حول كتاب الله عز وجل. نقف كل مرة مع سورة من سور القرآن، نمر عليها مرورا إجماليا سريعا، ونقف على أهم المعاني التي وردت في هذه السورة. والليلة إن شاء الله موعدنا مع سورة الصف. سورة الصف وسميت أيضا كما قال بعض أهل العلم بسورة الحواريين. الحواريون هم الذين تبعوا المسيح عليه السلام وكانوا معه أنصارا لله عز وجل، كما جاء ذكر ذلك في هذه السورة التي بين أيدينا الليلة. سورة الصف لها سبب نزول صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صححه الألباني رحمه الله، من حديث عبد الله بن سلام. عارفين طبعا عبد الله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود، ثم من الله عز وجل عليه ودخل في دين الله سبحانه وتعالى الإسلام، وقال هذا الحديث. قال: قعدنا نفرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر، وكان هذا من عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا فيتذكروا أمور دينهم. قعدوا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكرون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لو نعلم أي الأعمال، لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. خلي بالك من هذا الطرح، لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. لو نعرف إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه وهو أفضل عنده نعمله. فنزلت هذه السورة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا الكلام قرأه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن ذكر هذا الموقف. يبقى هنا إجابة هذا السؤال كانت من خلال هذه السورة، وبين يدي الإجابة إشارة. الإجابة إيه؟ طبعا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. دي هنا إجابة السؤال ده، إن ده من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، الاصطفاف والتآزر والنصرة، نصرة دين الله عز وجل والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فجاء هذا الذكر بين يدي أو بين يديه إشارة. الإشارة دي لمين؟ لطائفة أيضا ذكر شأن لها يختص بهذا الأمر، أمر الجهاد. فورد في عدة روايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أنهم قوم كانوا يقولون قبل فرض الجهاد، قبل أن يفرض عليهم الجهاد، كانوا يقولون يعني: وددنا لو دلنا الله عز وجل على أحب الأعمال إليه، فلما نزل الجهاد أو لما شرع الجهاد كرهه ناس منهم. وده ذكر في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم إيه يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. دول ناس كانوا في الأول بيقولوا إيه لولا، يعني قالوا في البداية عايزين نجاهد، مع أن ربنا سبحانه وتعالى في البداية قال لهم: لا، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لما كتب عليهم القتال كرهوا ذلك. فهذا ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شأن هذه السورة في شأن بالذات قول الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون. يعني ابن عباس بيفسر مين دول اللي بيقولوا إيه ما لا يفعلون. وذكر أيضا عن ابن زيد أنهم المنافقون الذين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لو خرجتم لخرجنا معكم، لو خرجتم للقتال لخرجنا معكم. طبعا أنتم عارفين المنافقين في كل مقام من مقامات النصرة كانوا ينخذلون وينكسرون ويولون الدبر، عملوها يوم أحد وعملوها يوم الأحزاب، ودائما ما كانوا يفعلونها ييجوا ساعة الجد وإيه وينخوا يطلعوا على طول يغادروا. يوم أحد غادروا بثلث الجيش مع عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. يبقى إذن دي أيضا قول آخر لابن زيد. وأيضا ورد عن ابن عباس أنها نزلت في شأن من قال قاتلت ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن وصبرت ولم يصبر، كان في ناس بتقول كده. وورد أنها في شأن رجل بعينه لما قتل صهيب، عارفين سيدنا صهيب رضي الله تعالى عنه صهيب الرومي، سيدنا صهيب يوم بدر قتل رجلا فسارع رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قتلت، مع أن مين اللي قتله؟ صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال أنا قتلته، فذهب صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بل أنا اللي قتلته وأنا اللي قتلته. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تقول قتلت وأنت ما قتلتش، تقول إن أنت انتصرت وأنت ما انتصرتش أو صبرت وأنت لم تصبر، وهكذا جاء ذلك في أمر. وقد تكون الآية أو الأصل أن الآية على عمومها زي قول الله عز وجل لبني إسرائيل لما تقول أتأمرون الناس بالبر وإيه وتنسون أنفسكم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي تندلق أقتابه في النار، حديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يجاء به يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أعزكم الله الأقتاب اللي هي الأمعاء والأحشاء، فيدور كما يدور الحمار برحاء، عمال يلف كده يجر أمعاؤه من خلفه في النار والعياذ بالله، فيجتمع أهل النار عليه، يجتمعوا جزاكم الله خير، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلانا ما شأنك، ألم تكن أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، مش كنت بتقول لنا نعمل المعروف وتنهانا وتنصحنا ألا نقع في المنكر، فقال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، أقول لكم اعملوا الخير واعملوا شنا، وكنت أنهاكم عن المنكر وإيه وآتيه. وهذا حديث رواه البخاري في صحيح. فهذا أصل خطير وهذه الصورة تقعده. مسألة إن أنت تبقى بيع كلام، في ناس كده يعني الشخصية بتاعت الكلمانجي دي متكررة الذكر في شرع الله عز وجل والتحذير منها مضطرد، الإنسان بيع الكلام يقعد يقول كلامه خلاص، أصل الكلام سهل، الكلام مفيش أسهل منه، زي ما بيقولوا كده الكلام ببلاش مش بفلوس، سهل قوي، أنا عايز أجاهد وأنا عايز أقاتل، وساعة ما تجده في المواجهة ها تلاقي زي ما ربنا قال في سورة الأحزاب لما قال عن قوم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، شوف تصوير حالة الجبن الشديدة التي يعني وقع فيها هؤلاء، تلاقي إيه خلاص كأنه بيموت أول ما يجد نفسه في مقام تضحية في مقام جهاد في مقام بذل، تلاقي خلاص يظهر على حقيقته ما يقدرش يقف ويكون له موقف ويكون له ثبات في هذا الوقت. لكن من اسم الصورة الله عز وجل يبين للمؤمنين قيمة الصف، قيمة الاصطفاف، والاصطفاف دي لها كذا مغزى ومعنى. الصف صفاته ايه؟ شوف ربنا شبهه البنيان المرصوص، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الجمهور أن المرصوص يعني الملتصق أو المتلاصق بلا خلل، قاعد كده يعني إيه حاجة مترابطة قوية. ففي إيحاء بالثبات والقوة، وفي إيحاء بالأخوة والترابط، زي ما ربنا دائما يذكر ذلك في مقام الجهاد. يوم بدر لما ربنا أنزل الأنفال قال إيه؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال في آل عمران اللي نزلت في شأن أحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فإيه؟ فألف. التآلف والتقارب والترابط والأخوة، هذه الصفات العظيمة التي ينبغي أن تكون في المجتمع المسلم كالصف كالبنيان المرصوص. هذه المعاني التي للأسف افتقدت كثيرا في الصف المسلم. الواحد بيقول كلمة الصف كده هو زعلان، لأنه حقيقة ما عادش صف، بقى صفوف يستشري فيها التعصب والتحزب، عصبيات الجاهلية، كل واحد جماعته حزبه طياره شيخه. لكن صف واحد كالبنيان المرصوص في مواجهة الأعداء، في مواجهة المناوئين، لا ما فيش الكلام ده. رغم أن المناوئين قد فهموا قيمة الاصطفاف. النهاردة الكل بيحاول يصطف سواء عالميا أو داخليا، فهموا قيمة الاصطفاف. تلاقي عامل اتحاد أوروبي، الناتو، مش عارف ايه، عمال عايز يعمل تحالفات في بلادنا، كله بيحاول، حتى يعني أصحاب الاتجاهات المتنافرة المختلفة تماما. يعني لما تلاقي مثلا اليسار بيتحالف مع الليبراليين، دي حاجة عجيبة جدا. اللي يفهم مصطلحات سياسية وأيديولوجيات لا، حاجة عجيبة جدا. طب لما انتوا دلوقتي هتدعوا الناس لفكر سياسي، طب دول حاجتين متنافرتين متضادتين أصلا. يعني الاقتصاد عند أهل اليسار اقتصاد مغلق، تملكوا الدولة، يقولك عشان بنحافظ على حقوق العمال، فيبدأ إيه؟ يبقى فيه نوع من أنواع الاستعلاء أو العلوية في دور الدولة. طب الاقتصاد الثاني اللي عند الليبراليين اقتصاد رأس مالي مفتوح، بيسموه اقتصاد السوق، مفتوح تماما، كل اللي عايز يغتني وكل اللي عايز يمتلك حاجة، يعني إيه؟ سدح مدح كده زي ما بيقول. طب دول حاجتين مختلفين. طب انت هتدعو الناس ان هم مثلا ينتخبوك ليه؟ عشان هتطبق ايه فيهم؟ ما انتوا الاثنين عكس بعض. انما اجتمعوا على ايه؟ اجتمعوا على هدف مشترك، ان هم يواجهوا التيار الاسلامي. يعني حاجة بنراها في حياتنا يوميا، ان اي حد عاقل بيسعى للاصطفاف، بيسعى ان هو يكون صف، حتى لو في اختلاف، حتى لو في تنافر وتباعد في الرؤى. فما بالك بالمؤمنين الذين يجتمعون على أصل العقيدة وعلى أصل الإيمان وعلى أصل استمداد المرجعية من الشرع، من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس أولى بالاصطفاف؟ أليس أولى بهذا التوجيه الرباني؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إيه؟ صفا كأنهم بنيان مرصوص في تراس وقوة. بعض أهل التفسير قالوا بنيان مبني بالرصاص، وإن كان هذا القول يعني ليس قول الجمهور، لكن قالوا دلالة على القوة، مرصوص هنا من الرصاص، لكن قول الجمهور أي متراص متلاصق بلا خلل. وقالوا بعض أهل العلم استحب القتال راجلا عملا بهذه الآية. راجلا يعني إيه؟ يعني على رجله. قال لك أصل الفرسان ما بيصطفوش، المقاتل بالخيل أو الركاب أو الراكبة، الركبان دول بيبقوا يعني إيه، كلهم بيقاتل بينطلق بفرسه، لكن القتال بالاصطفاف بيبقى فين؟ في الرجالة أو المترجلة اللي هم عاملين على رجليهم، بيقاتلوا على رجليهم. قال لك لا، نحن نستحب كده لأن الله عز وجل يحب ذلك. في درجة ايه؟ قال لك ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ومعنى الاصطفاف ده معنى متكرر في القرآن. ده ربنا سبحانه وتعالى نزل سورة اسمها الصافات، وسورة الصف اللي معانا دي، الصفات دول اللي هم ايه؟ الملائكة والصافات صفا، يعني يصطفون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيرص الصحابة عند الصلاة يقول لهم إيه؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ شوف شبههم بالملائكة، تبقوا صفوف كده مترابطة زي الملائكة عند الله عز وجل تصطف، حتى أن الله عز وجل سماها الصافات. فمعنى الاصطفاف ده معنى راقي جدا، محتاجين نحن نتذكره دائما. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر هنا أنهم قوم ادعوا ذلك، أو ادعوا أنهم سيكونون هكذا، قالوا هنقاتل لو كتب علينا القتال، فلما كتب كره ناس منهم ذلك. يبقى ده أصل نزول السورة. ولذلك هنلاقي أن السورة اسمها الصف، لأن دي أهم أو أهم معنى يصل من خلال هذه السورة، معنى الاصطفاف والمجاهدة. والصف ده في مقام إيه؟ يقاتلون في سبيله صفا، في مقام قتال، ناس جهدت في سبيل الله، وناس توحدت، وناس تآخت وتآلفت لنصرة دين الله جل وعلا. مش بقى كلامه خلاص، زي ما قلت لحضراتكم الكلام سهل. بني إسرائيل لما قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا، ليه؟ نقاتل في سبيل الله. كلام حلو، كلام الليل بيقولوا مدهون بإيه؟ بزبدة، يطلع عليه النهار خلاص يسيح كأنه مش موجود. بني إسرائيل كانوا دايما كده، ولذلك هنلاقي ذكرهم في السورة دي واضح جدا، عشان هذه الخصال البذيئة اللي موجودة فيهم. قالوا إيه؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ليه قال كده؟ ليه نبيهم قال الكلمة دي؟ إنه يعلم هذه الخصلة في نفوسهم، إنهم بتوع كلام بس، كلموا خلاص، لكن ساعة الجد ما يعملوش حاجة. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا. إحنا إزاي ما نقاتلش؟ لا هنقاتل. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا فريق منهم، في ناس ثبتت، لكن شوف العموم قال إيه؟ تولوا، إلا الاستثناء هو اللي ثبت. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. شوف قالوا إيه؟ أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، ونحن أحق من الملك منه ولم يؤت سعة من المال. ده راجل فقير وإحنا أحق منه. أتريهم كانوا لما بيقولوا بعث لنا ملكا كل واحد فيهم نفسه أنه هو يكون الملك ده. تعرفها منين دي؟ تعرفها من كلمتهم أن يكون له الملك علينا ونحن إيه؟ أحق، أنا اللي بقى ملك وهو يبقى ملك ليه هو؟ إذن فالمسألة ما كانش فيها إخلاص، كان في كذب. في ناس تقول لك عايزين ننصر الدين ونعمل في سبيل الله ونجاهد وهكذا، يقول كلام حلو قوي، وساعة ما يستعمل استعمال لا يرضي، يعني مثلا ما يبقاش هو في المقدمة، ما يبقاش هو على رأس العمل، ما يبقاش هو اللي بيشار إليه، يا سلام شوف فلان الفلاني رئيس الحزب الفلاني أو رئيس الجماعة الفلانية أو عضو مجلس الشعب أو يبدأ يأخذ منصب، ما خدش المنصب تلاقيه إيه؟ يقلب. ليه؟ هي قضية مسمى ولا قضية زي ما أحد الناس، الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه، هذا المجاهد الفلسطيني البطل الذي قتله اليهود، أسأل الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة وأن يكتبه مع الشهداء وأن يجمعنا معهم يا رب العالمين. الشيخ عبد الله عزام كان يولي لما سألوه، كان عامل حاجة اسمها مكتب خدمات المجاهدين أيام ما كان الأفغان بيحاربوا الاتحاد السوفيتي، كان جهاد عظيم. الشيخ عبد الله عزام كان من أكثر الناس الداعين، كان يلف على المدن العربية والعواصم ويدعو الشباب ان هم يذهبوا لقتال الروس الشيوعيين، كانوا ساعتها الدولة الروسية دولة شيوعية يعني داعية لهذا الفكر. فالشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه كان هو يعني ممكن تقول ان السبب الذي سببه الله عز وجل لحشد المجاهدين لقتال الروس كان هو هذا الرجل، أسأل الله عز وجل ان يرحمه. فشيخ عبد الله عزام في مرة بيعملوا معاه لقاء، فبيقولوا له انت بعد ما حصل الجهاد والحمد لله رب العالمين نصركم الله على الروس واندحروا وخرجوا من أفغانستان، عملت حاجة أو كنت بتعمل حاجة ساعتها اسمها مكتب خدمات المجاهدين. إيه دور المكتب ده؟ هل هو مثلا بيترأس العملية الجهادية، بيعمل هو بقى الكل في الكل؟ قال إيه الشيخ عبد الله عزام رحمه الله؟ قال: المجاهدون بحاجة إلى أحذية، ونحن من يجلبها لهم. حضرتك متصور التجرد؟ كان ممكن هو يبقى الرأس الأكبر ويشار إليه بالبنان، لكن اختار ان هو ايه؟ ان هو يستعمل في امر قد ينفر منه الكثيرون. احنا اللي هنخدم الناس دي، احنا اللي هنجيب لهم الاحذية اعزكم الله التي يلبسونها. هذا نوع نحسبه تجردا نادرا، ان واحد قضيته مش منصبه ايه او مكانته ايه. بنو اسرائيل لما قالوا ابعث لنا ملكا، عرفنا بعد كده ان هم كانوا عايزين هم اللي يبقوا هذا الملك. هو بيقول الكلمة دي هو مش صادق، لأنه قالوا إيه؟ ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال. المظاهر بقى، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. عنده علم أكتر منكم، وهو أقوى وأجدر بالقيادة وأجدر بالملك، ويكفي أن الله اصطفاه وجعل آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. يعني كمان في آية إن الرجل ده جاي بإذن من الله عز وجل، لكن مع ذلك تولوا. ليه؟ لأن في الوضع ده مش صفات صف. أما الصف الذي يريده الله عز وجل والذي قاله هو الصف الذي كالبنيان المرصوص. فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله. المقت هو البغض. تأمل بقى لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه بيبغض هذا الامر، بيبغض انك تكون بتاع كلام، تتكلم وخلاص لا تنفذ ما تقول. الحالة اللي وصل لها للأسف كثير من ابناء شعبنا اليوم، ان حالة مكلمة، كله عايز يتكلم، طب اين العمل؟ اين الفعل؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. تحس في كلمة صف بالثبات، وتحس بالأخوة والترابط. تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، وفي رواية كالبنيان يشد بعضه بعضا. بنيان مترابط، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فتحس في كلمة الصف بالأخوة والجهاد والتضحية والبذل، تحس بهذه المعاني الكثيرة التي تظهر في هذه الكلمة الراقية الجميلة: صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم ضرب الله عز وجل مثلا بالأمم السابقة التي لم تتعلم هذا المعنى، أو لم يظهر فيها هذا الترابط وهذا الفهم الراقي. قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. موسى عليه السلام يكلم قومه، يقول إيه؟ لم تؤذونني. طبعا تعرفين إيذاء بني إسرائيل لموسى ده يعني يحتاج إلى محاضرات. أما نيجي نتكلم كده عن إيذاء بني إسرائيل لموسى، مش بقى التكذيب ولا الـ الـ يعني سوء الخلق، لا، إيذاء، إيذاء حقيقي. تعرفين قول الله عز وجل: لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نزلت في إيه؟ كانوا يدعون على موسى أنه آذر، عنده مرض يستحي أن يكشف جلده لألا يظهر. ليه؟ لأن سيدنا موسى ما كانش بيكشف عوراته كحال بعضهم عياذا بالله. ناس أخلاق عجيبة جدا. موسى عليه السلام على الفطرة، والفطرة أنك أنت إيه؟ تستر نفسك. فكان موسى يأبى أن يتكشف مثلما يفعلون، أو أن يغتسل في العراء كما فعل بعضهم. فشوف بقى، بدل ما هم يعني يشير لذلك بالفضل ويقول لك ده راجل حيي عنده نوع من أنواع الحياء الذي هو كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشعبة من شعب الإيمان كما تعلمون، وخلق الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ألا لكل دين خلق، ألا إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، ده خلق عظيم إن الواحد كده ما يبقاش كده بذيء أو يعني وقح، لا الأنبياء كان عندهم هذا الحياء الجميل، بدل بقى ما يعني يكبر ذلك فيه قال لك لا أصله عيان مكسوف إن هو يظهر جلده، فقال الله عز وجل لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، ما كانش عنده مرض يعني يستحيى منه مثلا أو إن هو يكسف من، لا أبدا، بس ده خلق. فكذلك قال هنا وإذ قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، ده أنتوا عارفين الرسالة، بنو إسرائيل مفترض أن هم أكتر ناس يكون عندهم يقين، ليه؟ لأنهم أكتر ناس شافوا آيات، مش كده ولا إيه؟ في قوم تعرفوهم شافوا كم الآيات والمعجزات التي رآها بنو إسرائيل، ناس اترفع فوقهم جبل، أنت متخيل يعني ناس اتشقلهم بحر، بحر كده كل فرق كالطود العظيم، المية بقت عاملة زي الجبل، حاجة لا يعني تتخيل، هم شافوها بعينيهم ماشي في وسط بحر في القاع وجبلين من الماء بجواره، ممكن يكون بقى شايف أسماك فيهم، شايف قروش، شايف حيتان، حاجة يعني مفترض إنها تخلي الإنسان مش ممكن يعني يقين جازم، ده غير بقى الآيات اللي كانت في سيدنا موسى عليه السلام، العصا واليد البيضاء والآيات التي ذهب بها إلى فرعون وملئه، كل الآيات دي ومع ذلك تلاقيهم أكتر ناس يؤذون الأنبياء. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا إيه تقتلون، ده أنا مش بس هأزيد أنا هقتله، يقتل الرسول بتاعه، يا نهار أبيض، تلاقيه يقول لسيدنا موسى كلام عجيب، يقول له هو لسه يعني وهو بيدافع عنهم يقول له إيه أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، دي كلمة تتقال، واحد يعني بيبذل كل هذا الجهد لنشر التوحيد ولإخراجكم من الاستضعاف الذي أنتم فيه، أن أرسل معي بني إسرائيل، يطلع يكلم فرعون وحده ويقف أمامه هو وأخوه ويقول له أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، وفي الآخر يقول أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني كأنه بيقول له أنت عملت لنا إيه، يعني إحنا كده بنتأذى وكده بنتأذى، شوف سوء الأدب، إذاء بني إسرائيل لموسى، ويوم أن خرج لميقات ربه يرجع إليهم بيعملوا إيه، بيعبدوا عجل، يا نهار أبيض، ده أنتوا لسه جايين من بحر مشقوق وشايفين آيات الله عز وجل ومعجزاته الباهرات، يخرج لهم السامري عجل جسد له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، يا سلام لقينا الله هو ده إلهكم، ها فنسي، وتلاقوهم يجوا كده يفعلوا هذه الأمور متتابعة، يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوة، شوف أول كلمة ربنا، ده هو ما قالش موسى عليه السلام ما قالش اذبحوا بقرة، قال إيه إن الله يأمركم، مش أنا، ده مش كلامي، ده كلام الله عز وجل، وتلاقي كل مرة موسى عليه السلام يرد عليهم وعلى جدالهم كل مرة يقول إيه إنه يقول مش أنا، ليه؟ عشان تحسوا على دمكم، ده ربنا اللي بيقول يا أخوانا، ده مش حتى مع إن لو النبي قال يطاع وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما هو طاعة الرسول من طاعة الله، لكن ده حتى دي قال لهم لا إنه يقول إنها بقرة لا ذلول وتثير الأرض ولا الأول، إنها بقرة صفراء فاقع لونها ألانها وقة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، كل مرة إنه يقول، ودول أول كلمة يواجهه سيدنا موسى بيها أتتخذنا هزوا؟ تريق علينا؟ استهزأ بنا؟ شوف يقول كده النبي بتاعه، يقول كده لمن رأى على يده الآيات. لكن سوء الأدب متأصل فيهم في قصة البقرة وفي قصة عبادتهم للعجل والعياذ بالله. ولما قالوا لسيدنا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، وخلي بالك شوف كل مرة يقولوا إيه، فادع لنا ربك. طب هو مش ربكم؟ يعني شوف حتى الصياغة. طب ما أنت ممكن تقول فادع لنا الله، ده راجل جه وعلمكم التوحيد وعرفكم الآيات وعرفتموها ورأيتم إن جاء الله لكم ونعمه عليكم وتفضيله لكم، وفي الآخر كل مرة برضه ربك، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. صح، عايزين من الأرض، انتوا بيجي لكم المن والسلوى منزل من عند الله عز وجل، لا مش كفاية. إذاء. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني. تحس كده لما سيدنا موسى بيقول الكلمة دي، يعني قد إيه تعرض للأذى من هؤلاء. لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، ده أنتوا عارفين، يعني ما ينفعش حد فيكم يكون بيكذب بعد كل اللي شفتوه ده، ده كأنما هو علم يقين. فقالوا، فقال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا قاعدة مهمة جدا، قاعدة الجزاء من جنس العمل، ويليها قاعدة من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. قضية البداية بتاعتها منك أنت، لما زاغوا حصل إيه؟ أزاغ الله قلوبهم. الآية الثانية، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هي كده، اوعى تظن أبدا إن المسألة بنسب أو بجميلة أو بمحاباة، لا، قضية من عندك أنت في الأول، قلبك فين. ولذلك كان المؤمنون يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ليه؟ مش عارفين. شوف الكلمة، فلما زاغوا ازداد بقى الغي، أزاغ الله قلوبهم جزاء من جنس العمل. فلا تظن أبدا أن من يبتلى بالزيغ أو الانتكاس أو البعد عن طريق الله عز وجل بعد أن عرفه إنما كان ذلك ظلم له، بل إنما هذا بدايته من عنده. القاعدة واضحة هي، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى، وإذ قال عيسى بن مريم، خلي بالك إحنا لسه في عرض الأمم السابقة بنشوف الأمر بيحصل إزاي. قال موسى، إذ قال عيسى بعد موسى، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. يعني مش جاي أهدم اللي قبلي، مش جاي أبدأ الموضوع من أول وجديد، إنما مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. شوف عرض سيدنا عيسى للموضوع، تحس إن هو عرض متسلسل. العلاقة يا إخواننا بين الأنبياء علاقة متسلسلة. سيدنا عيسى عليه السلام لم ينفي ما قبله وبشر بما بعده، حاجة كده كأنما هي كيان واحد. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أخوة من علات، يعني أخوة مش شرط أنه يكونوا من نفس الأب، مش أشقاء، لأن الرسالات بتختلف، الرسالات والتشريعات بتختلف، لكن في النهاية الأصل واحد ورسالة واحدة، رسالة التوحيد والاستسلام والإسلام لله رب العالمين. هذه الرسالة التي بعث بها كل رسول، ولذلك بتلاقيهم يذكروا بعض. شوف، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا، الماضي والحاضر والإيه والمستقبل، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكما تعلمون أن هناك يعني من بحث أبحاثا مطولة في هذه البشارات التي ذكرت في كتاب النصارى بل في كتاب اليهود أيضا في التوراة، بشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح بعضها حرف وبعضها حاولوا أن هم لما جم يترجموه ترجموه ترجمات مختلفة. يعني أحمد دي بالذات لها ترجمة حرفية أعتقد أو كما أتذكر كان الفرقليت أو البرقليت، ذكر أن المسيح عليه السلام بشر بهذه اللفظة فلما ترجمت حرفت، قالك لا لا مش موجود الكلام ده، رغم أن احنا كلنا عارفين أن اليهود في المدينة كانوا ينتظرون نبي آخر الزمان وكانوا يعلمون أنه قد أظل زمانه وقد اقترب ظهوره، فلما ظهر من العرب كفروا به، لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر برضو فعل عيسى عليه السلام مع بني إسرائيل برضو، فتجد على طول التكذيب. وعيسى عليه السلام أوذي من بني إسرائيل أكثر مما أوذي موسى، صحيح هم لم يصلبوه كما في اعتقادنا، مش كده؟ احنا كمسلمين بنعتقد وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأيضا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، ده اعتقدنا. لكن كان في إذاء من نوعية تانية، كان في إذاء معنوي لما يقولوا له هذا سحر مبين، لما يتأمروا عليه ويؤلبوا عليه الروم. عشان تعرف برضو أن القضية برضو ما هيش فقط أن هو أرسل من بني إسرائيل ولا، القضية قضية كفر داخلي، لأن الحقيقة أن المسيح عليه السلام من بني إسرائيل، مش كده؟ المسيح عليه السلام ليس عربيا لكي يرفضوه كما رفضوا النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان المسألة مسألة قوميات أو مسألة يعني عصبية لنسب، لا، المسيح ما هو من بني إسرائيل، لكن الحقيقة أن الكفر ملة واحدة، أن الكفر ملة واحدة. في الحقيقة أنهم كانوا عايزين يكذبوا. إذا كان بقول لحضرتك مع موسى عليه السلام أذوه، مع موسى عليه السلام وهم يرون كل هذه الآيات ومع كده قالوا له أرنا الله جهرة، إحنا لا مش مطمنين لك، عايزين نشوف ربنا، هو كده طبيعة بشعة. فموسى عليه السلام أوذي، عيسى عليه السلام اتهموه أنه ابن سفاح عليه من الله ما يستحقون، وآذوه وآذوا أمه، ولحد الآن لحد هذه اللحظة موجود هذه الإهانات في تلمودهم. أنا ما أقدرش أكرر لما فيه من قسوة في الكلام على المسيح عليه السلام، ورغم ذلك تلاقيهم يتناسوا كل ده ويتريقوا على الإسلام ويتريقوا على النبي الإسلام الذي ما جاء إلا بكل توقير للأنبياء. كانت من الجمل الجميلة جدا التي تأثرني، ربحت محمدا ولم أخسر المسيح عليه السلام. حد فينا ما بيحبش المسيح؟ ده بالعكس، ده الواحد يعني بيعشق ذكرى المسيح وذكرى موسى عليه السلام ويونس. لما جاء رجل فبدأ يعني ايه، كان هيبقى فيه نوع من انواع الانتقاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم انا خير من يونس ابن متى، وقال صلى الله عليه وسلم حينما ناداه رجل يا خير البرية قال ذاك ابي ابراهيم عليه السلام. ترابط، دي امة واحدة، وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون وانا ربكم فاتقون، امة واحدة، امة الانبياء التي نسير في ركابها، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لوائها، أمة التوحيد على مر العصور. فنلاقي بقى إيه، شوف يجي اليهود يسبوا المسيح عليه السلام ويستهزئوا به ويتهموه وأمه بأبشع التهم، وتلاقيهم حبايب عشان تعرف الهوى، وتلاقي أمة الإسلام وهذه الملة الحنيفية السمحاء تجلهم جميعا لكن تنزلهم قدره، ليس إلها زي ما هنعرف مسألة، لا هو إله ولا ابن الله، هو عبد الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، ده اعتقدنا. لكن هل في إهانة؟ هل في استهزاء؟ أبدا. ولذلك أنا متحفظ على ما ردده البعض من حرق لنسخ الإنجيل أو غير ذلك. هذه القضية قضية خطيرة. فالإنجيل كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أنه كان، وفي هذا الوقت أيضا كان محرفا. مين اللي قال أنه محرف؟ القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ورغم أنه كان محرفا، هل سمع أحدكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرقه أو إهانته أو وطأه بالأقدام كما قال الرجل؟ قضية ما استحش أبدا ما حدث هذا. بل قال بعض أهل العلم أن في الإنجيل الموجود وفي التوراة قد تكون هناك آيات لم تحرف، لأن احنا ما عندناش دليل أن كل الإنجيل مبدل. ممكن تبقى في حاجات بدلت أو حرفت، حاجات بقيت كما هي، فهل توطأ بالأقدام؟ هل يبال عليها كما قال الرجل؟ هذا كلام أنا متحفظ عليه جدا، رغم أننا ندين لله عز وجل بما قاله أن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضع وأنهم حرفوا وبدلوا في كتبهم، لكن مع ذلك نحن لا نفعل مثلما يفعلون. وكل إناء بما فيه ينضح. هو يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أنا أشتم المسيح، تبقى جاهل اللي يعمل كده، يكون جاهل على طول. قضية مبدأ للشخص نفسه، مبدأ ليس من فعل الشر قدوة لنا، إنما يواجه الشر بأن يتعامل الإنسان من منطلق دينه. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم ما بعد، فكما قلت لحضرتكم، هذه الأمة تجل الأنبياء جميعا وتوقرهم، وتعتبر أن كل نبي سبق وذكر في كتاب الله عز وجل حتى ولو لم يكن مرسلا إلى أمتنا، إلا أنهم جميعا إخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك التوقير والإجلال لهم جميعا أمر من ديننا، وهذا هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: لا تفاضلوا بين أنبياء الله. يعني يقول كده، شوف الفرق بين الرقي اللي موجود عندنا في ديننا، لا تفاضلوا بين أنبياء الله وبين من يسبون الأنبياء ويتعاملون معهم من هذا المنطلق. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا فقه، مسألة مش إيه؟ مش واحد سبك تشتمه نقعد نعملها بقى دايرة مغلقة، لا. قال الله عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. مش كل حد يقعد واقف لك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اليهود: السلام عليك يا محمد، قال: وعليكم. فقالت عائشة: بل السلام عليكم واللعنة يا أعداء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما بعثت لعانا، إنما بعثت رحمة، وقد أجبت. أنا قلت له: عليكم. لو بتقول السلام عليكم، عليكم يا سيدي. لو بتقول دعاء علي، خلاص لك منه نصيب ورد عليك. قضية ليست قضية تراشق، ومش بقى مين اللي بيشتم أكتر. السباب سهل، وكما قلت في أول الكلام، ما أرخص الادعاءات وما أسهل الكلمات، لكن الفعال هي التي صعبة وهي التي تؤثر. ولذلك كانت بداية الصورة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عايزين نخرج بقى من إطار القول إلى إطار الفعل، وهذا هو توجيه السورة العظيمة التي بين يدينا الليلة، سورة الصف، أن تتحول الأمة عن الأقوال إلى الفعال. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نرجع لموضوعنا. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي. بقى ما قبله وما بعده سلسال متصل فيه اعتبار للجميع. فقال إيه؟ مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، رفضوا وكذبوا، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال مقاتل الإمام مقاتل رحمه الله: هم اليهود. وقال أبو سليمان الدمشقي: هم النصارى الذين قالوا عيسى بن الله، قال عنهم الله: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا وعد من الله عز وجل. وهنلاقي في سورة الصف وعود، وهذه الوعود مقابلها لابد أن يكون التصديق. ده أصل لما نسمع وعد من الله عز وجل، زي ما كده في سورة الأحزاب لما كنا بنتكلم من عدة أشهر عن سورة الأحزاب، قلنا إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم كسر الصخرة فخرجت شرارة، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، فتحت لي الشام، الله أكبر، فتحت فارس، فإني أرى قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا، وبعدين الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. الصحابة لما شافوا الأحزاب قالوا إيه؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. رغم أن البداية دي مش يعني مش الوعد المادي، ده رأوا الأحزاب يعني رأوا قتال، يعني رأوا خطر. الأحزاب التي تكلبت على المدينة، قريش وغطفان وأشجع ومرة، وهذه القبائل التي تحزبت لكي تقضي على الإسلام في المدينة، المفروض أن هم لما رأوا مثل ذلك يعني ده خطر، لكن مع هذا قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي الوعد بالفتح، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا هو الصدق الحقيقي، الصدق والتصديق بموعود الله عز وجل. على العكس تماما كان المنافقين، قالوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فآية تانية: غر هؤلاء دينهم. لناس مغرورين بيقولوا إيه دول؟ فتح فارس والروم وإحنا، ولا يأمن أحدنا أن يقضي حاجته. تعرفين لما جه الأحزاب يعني كان وضع صعب جدا، ربنا قال عليه: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزلوا زلزالا شديدا. حاجة صعبة، ورغم ذلك شوف المؤمن يصدق. فلما نسمع مثل هذا الوعد: يريدون ليطفئوا نور الله، شوف بقى بذل المشركين ليطفئوا. هنا قال إيه؟ بأفواههم. في آية تانية ربنا سبحانه وتعالى ذكر: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. مرة بالقتال، ومرة بالأفواه، ومرة بالأموال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله. شوف الوعد اللي جاي: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. دي وعود من الله عز وجل. فلما تسمع: والله متم نوره ولو كره المش ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على كل الدين. هذا هو الدين الظاهر، هذا كلام الله عز وجل. ينبغي أن يكون هذا هدفا وغاية تتحقق وتصف لها الصفوف، كما سميت السورة الصف. وهذه العزة الإسلامية، مش الانبطاح بقى والهزيمة النفسية اللي موجودة عند الناس دلوقتي، لا وكل حلو، لا، ربنا قال هذا الدين لابد أن يظهر، وهذا موعود الله عز وجل، ويظهر على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الغاية والوعد والأمانة التي من فهمها لا يملك إلا أن يصطف، يسيبوا بقى إيه؟ المصالح الشخصية والأهواء والمسميات والعصبيات، ويكون صفا كما قال الله عز وجل: كالبنيان المرصوص، كما أراد الله في هذه السورة. ثم قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وكلمة التجارة هنا تكررت في القرآن علاقة بعض الناس بيغفل عنها، مسألة المتاجرة مع الله عز وجل لتحصيل الثواب والأجر. الله يريدها، بس بعض الناس بتتنطع وتقول لا لا مش عايزين نتعامل كده زي التجار. ربنا سبحانه وتعالى قال كده: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وقال في آية أخرى: أولئك يرجون تجارة لن تبور، عن المؤمنين يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك تاجر معايا. إن الله اشترى من المؤمنين، والشراء صفقة لها طرفان، والطرف وفيها ثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإيه؟ بأن لهم الجنة. صفقات. ولذلك يا إخواني كان الصحابة دائما، شوف احنا قلنا سبب نزول الآية دي كان سؤال من الصحابة، أو السورة نفسها كما قال عبد الله بن سلام، السورة نزلت في وجودهم وهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب الأعمال إلى الله؟ لو احنا عرفنا أحب الأعمال هنعمل. وتلاقي السؤال ده بيتكرر دايما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مرة: ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. يقولون: ثم أي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. فيقولون: ثم أي؟ فيقول: الجهاد في سبيل الله. في حديث آخر: يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ إيه أحسن صلاة؟ فيقول: طول القيام، أنك تقف تصلي من إذن ربنا مدة طويلة. فقالوا: وأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، جهد المقل. فقالوا: وأي الجهاد أفضل؟ قال: أن تعقر دابتك وأن يراق دمك. فقالوا: يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما حرم الله. شو دايما يسألوا عن الأفضل، تجارة رابحة، يدور على الربح العظيم مع الله عز وجل. وهذا ينبغي أن يغرس، مسألة الزهد في الثواب وفي الأجر دي مش من الشرع. الإنسان لابد أن يبحث عن الفضل والخير والدرجات ويتاجر مع الله. من الأدب إذا دعاك الله، ده هو، شوف هو ده سؤال ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ واحد يطلع يقول لا ما تدلناش، ينفع؟ لا بلى يا رب، بل دلنا. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إيه التجارة؟ تؤمنون بالله، أول حاجة الإيمان بالله عز وجل ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله. شوف الجهاد بيتكرر في الصورة إزاي، صف، صورة الصف والجهاد والتضحية والبذل. قال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب تمن البيع ده إيه؟ ما هي بيعة. مش ربنا، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا صهيب لما هاجر وترك ماله وترك متاعه في مكة، أول كلمة استقبله بيها قال له: ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى. ولما أهل المدينة رجع معهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: رضينا برسول الله قسما، ده تقسيم، ويوم ما بيعوه قالوا له: وما لنا إن فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيله ولا نستقيل. بيع وصفقة رابحة مع الملك سبحانه وتعالى. قال نتيجة البيعة دي بقى إيه؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وخلي بالك المغفرة جت قبل الإيه؟ قبل الجنة. ودي القاعدة المهمة، التخلية قبل التحلية. اوعى أبدا تأثر في مسألة الاستغفار. قبل ما تفكر في موقعك في الجنة، الأول نطهر القلوب. لذلك يقول الله عز وجل: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. في الآية الثانية: فمن زحزح عن النار وإيه؟ وأدخل الجنة. زحزح عن النار ومغفرة الذنوب أصل ينبغي أن نحاوله دائما. ولذلك لما سئل ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أي الأذكار أفضل، تسبيح أم استغفار؟ فقال رحمه الله: أرأيت ثوبا متسخا أيعطر قبل أن ينظف؟ الأصل أنت إيه؟ تنظف الأول، تجتهد في الاستغفار وطلب المغفرة من الله جل وعلا. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ده في الآخرة. ولم يعني تذكر الجنة فقط، ولم تذكر الدنيا، بل ذكرت الدنيا. اسمع: وأخرى تحبونها نصر من الله. هتقتلوا صف، هتجتمعوا، هتتربطوا، هتتآخوا وتتآلفوا. شوف ربنا وعد بإيه: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وده برضو نقطة مهمة جدا. شوف التوجيه الرباني هنا: بشر المؤمنين، بشروا ولا تنفروا. أخواننا في ناس بقت بتحترف التنفير، بتحترف إنها تنفر الناس عن دين الله عز وجل، تيأس الناس وتقنطهم من رحمة الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يبشر أصحابه ويبشر أمته، ولذلك هذا هو أمر الله له: وبشر المؤمنين، بشرهم. والبشارة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وبشر المؤمنين. ثم تختم السورة: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. أكيد ملاحظ طول سورة الصف النصرة والاجتماع والجهاد والبذل، نصرة دين الله. شوف ربنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال الحواريون، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ احنا قلنا أن السورة دي بتسمى سورة الحواريين. قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله. قالوا الحواريون: نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. مش الكل قالوا كده، في البعض آمنوا والبعض كفروا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قالوا: أيدنا الذين آمنوا بعيسى فظهروا على أعدائهم ممن كذبوا به. وقالوا: أيدنا الذين آمنوا بعيسى ثم آمنوا بمحمد فأصبحوا على من كذب بمحمد ظاهرين. قولين لأهل التفسير موجودين في هذه الآية الخاتمة: كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. لما تسمع هذا السؤال على طول تجيب بقلبك وبفعلك وبلسانك وبأقوالك وأفعالك: نحن أنصار الله. أن تكون نصيرا لله عز وجل في هذه السورة العظيمة، سورة الصف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أسأل الله عز وجل أن يرزق هذه الأمة هذا الاصطفاف، وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله إلى لقاء في الأسبوع القادم مع سورة الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.